بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال: ولا نرد ذاك بالعقول، أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها. فمثلا قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. إذن هل هؤلاء ردوا الدليل أو ما ردوه؟ ردوا الدليل، يثبت مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: وجاء ربك. وهؤلاء يحرفون دلالة هذا النص فيقولون: وجاء أمر ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوها. إذ قالوا: نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره، وما هذا في الحقيقة إلا رد. إذ قالوا أو إذا قالوا، إذ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردا؟ فربنا عز وجل يقول: وجاء ربك، وأنتم تقولون لم يجئ ربك، وأنتم تقولون لم يجئ ربك، بل الذي جاء أمره. سبحان الله، هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟ والجواب هو الأول بلا شك. قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. فلو كان الله يريد بقول وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، ولكن هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يعرفوا بصفاته، فكيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال قائل: إن الله تعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. فالجواب: إن هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، أتى أمر الله فلا استعجلوا، لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقالها كما قال في الآية الثانية: أتى أمر الله. ثم إن الله قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاءهم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره، وهو مجيء الملائكة. وجاء ربك وجاء الملك، أي الملائكة، صفا صفا. ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل بأن لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. وهذا يدل على رسوخي وقوة علمي وتضلعه. هناك 3 مجلدات لأحد الباحثين، يعني ذكر فيها الرد على أهل البدع المضلة، أنها يعني كل دليل يستدلون به يجعلوا دليل عليهم. قال: إذن نقول للذين يحكمون العقل: إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عبادي أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات، فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر، مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل، منها الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، فيما يثبت أو يثبت وما ينفى. والثانية أننا لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيه على النقل المحض. الثالثة أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع، ويجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن. طيب، أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز، هذا كله متصل بكلمة بفعل يعني معطوف على إدراك، لا يمكنها إدراك ما يجب لله ولا يمكنها إدراك ما يمتنع ولا يمكنها إدراك ما يجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. والرابعة أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له. والخامسة أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محظورين، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء يرتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول. قال رحمه الله تعالى وقوله لقول مفتر، اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر، والمفتر هو الكاذب، يعني لا نرد هذه الأدلة لقول من أجل قول المفتري الكاذب. وقوله مفتر به جهول أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلقا بجهول أي جهول به، وإنما قال المؤلف مفتر جهول وجهول لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل، مفتر جهول إما كاذب وإما جاهل، إما كاذب إن تعمد مخالفة النص فهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. وقوله رحمه الله فعقدنا يعني اعتقادنا الإثبات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله عز وجل. فصار اعتقادنا على النحو التالي: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والأصبع وغير ذلك، فهذا نثبته لأن الله أثبته لنفسه. والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان والعور وغير ذلك، فننفي ما نفاه الله عن نفسه. ولا يظلم ربك أحدا، لا يضل ربي ولا ينسى، إن ربكم ليس بأعور. والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا، فإن تضمن نقصا محضا فإننا ننفيه عن الله وإن لم يرد نفيه. وأما فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم. فلو قال لنا قائل هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب لا نقول إنه جسم، وهذه العبارة غير أن نقول إنه ليس بجسم. والصحيح قول لا نقول إنه جسم. ونحن إذا قلنا إنه ليس بجسم نفينا أنه جسم، أما إذا قلنا لا نقول إنه جسم قد نفينا القول بأنه جسم. وفرق بين النفيين، لأن قول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا ليس عندنا علم فيه. أما قول لا نقول إنه جسم هذا نفي للقول بذلك، ونحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. إذن فالجسم لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم ينفيه عن نفسه ولم يثبته. فإذا لم ينفيه عن نفسه ولم يثبته فليس لنا دخل في هذا، ونقف حيث وقف النص، ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم. فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى، ونحن نؤمن بذلك وأدلته معروفة. وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل. كذلك أيضا الجهة، هل الله في جهة؟ نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا وله، وأما المعنى فنستفصل فيه. ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل. وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل وممتنع على الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن المكان، والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية أي الظرفية العدمية، يعني لا شيء محيط بالله، فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل. وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا المسلمون اجتماعا أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وهو يخطب الناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال اللهم اشهد، يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس. ما هو الشاهد؟ إشارة إلى السماء إلى العلو، أن الله عز وجل فوق خلقه فوق جميع مخلوقاته. قال يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعلها مرة أخرى ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، ففعلها ثلاث مرات. وهذه الإشارة تعني أن الله في جهة وهي جهة العلو. فالحاصل أنك إذا أردت بالجهة جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا الله وحده فهذا صحيح، ومع ذلك ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، فنقول لا نطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لا بد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرنا. وكذلك الحيز، الجهة والحيز، فاللفظ نتوقف فيه والمعنى نستفصل. فإن أريد أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. إذن قول المؤلف رحمه الله فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأنه لم يذكر الأمرين الآخرين النفي والتوقف، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف، ولكن في باب النفي هل الله تعالى متصف بصفات هي نفي محض؟ الجواب لا، بل صفات الله عز وجل المنفية متضمنة لثبوت كماله، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، وهكذا في الحي والقيوم غيرها من الصفات، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لكمال قيوميته، ويجب أن نؤمن بذلك لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة. فمثلا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وذلك لكمال عدله، فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد، فقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضا ظلم، فيقال فلان عدل لكن عدل لكن ظلم في القضية الفلانية، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم، لأن العدل لديه كامل، فلا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير، فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. ولو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس بالصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا، لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال. فإذا قلت فلان رجل طيب، لكن فلان رجل طيب لا يظلم، الناس يضربونه فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، يأخذون ماله فيقول اللهم أغنني، لأنه غير قادر، فهو ضعيف جدا، بل يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة، فلا شك أن هذا لا يعتبر مدحا، يعني فلان ما يظلم، لماذا؟ لأنه ما يقدر أن يقاوم من أخذ حقه ولا أن يدفع عن نفسه. ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فلو سمعت هذا البيت قلت ما شاء الله، هؤلاء ناس أهل وفاء وأهل عدل، لا يغدرون ولا يظلمون، لكن واقع أنه يسبهم بأنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم. ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم، ولهذا قال فليت لي بهم قوما أي بدلهم. إذن نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا، قد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له لا لكمال المحل، كما لو قلت جدارنا لا يظلم الناس وسيارتي لا تظلم أحدا فهذا لا يعتبر مدحا لأنه لا يقبل الظلم ولا العدل، إذن لا يكون النفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال ضده. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.